الساعة، وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الرابعة، مختار المصنف في مسقطية التصرف. أفاد المصنف بأنه ينبغي التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى أن يكون التصرف بعد العلم بالعيب، كما إذا تصرف المشتري في الكتاب بالقراءة فيه أو بإعارته وغير ذلك، بعدما علمه بالعيب. وحكم هذه الصورة أنه إن كان هذا التصرف دالا على الرضا بالبيع فهو موجب لسقوط الخيار، وإن لم يدل على الرضا فلا يوجب سقوط الخيار، من دون فرق بين كون هذا التصرف مغيرا للعين أو عدم كونه مغيرا للعين. فحتى لو لم يكن مغيرا لكنه ما دام دال على الرضا فيوجب سقوط الخيار. ويدل على هذا الحكم في هذه الصورة طبعا دليلا. الدليل الأول القاعدة العقلائية القائمة على أن لكل ذي حق إسقاط حقه، وأن هذا الإسقاط قد يكون بالقول كما لو قال المشتري أسقطت الخيار، وقد يكون بالفعل كما لو تصرف في المبيع تصرفا دالا على رضا فهو إسقاط بخياره. فهذه القاعدة العقلائية لا تختص بالإسقاط القولي بل تجري حتى في الإسقاط الفعلي. الدليل الثاني صحيحة علي بن رئاب الواردة في خيار الحيوان، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له، حيث دلت هذه الصحيحة على أن إحداث الحدث بالقوسين التصرف في العين يوجب سقوط الخيار إذا دل على الرضا. وهذه الصحيحة وإن كانت واردة في خيار حيوان، لكن مقتضى التعليل هو التعميم. فتشمل خيار العين كما تعدينا إلى خيار المجلس والشرط من خلال هذه الصحيحة. هذا كله بالنسبة للصورة الأولى إذا كان التصرف بعد الأن. الصورة الثانية أن يكون التصرف قبل العلم بالعين، كما إذا تصرف المشتري في الكتاب بالقراءة فيه أو بإعارته قبل علمه بالعيب. وحكم هذه الصورة أنه إن كان هذا التصرف مغيرا للعين بزيادة أو بنقيصة أو بتغيير في الهيئة فهو موجب لسقوط الخيار وإن لم يدل على الرضا. أما إذا كان هذا التصرف ليس مغيرا للعين فلا يوجد سقوط الخيار. وبالتالي يكون النقل للعين سواء كان لازما كما إذا باع المشتري الكتاب المبيع أم كان جائزا كما لو وهب الكتاب المبيع المعيب أو أعاره. فهذا النقل يعتبر مغيرا للعين. النقل اللازم والنقل الجائز بحيث لا يصدق مع هذا النقل ولو كان جائزا أن العين قائمة بذاتها. والدليل على هذا الحكم هو مرسلة جميل بن دراج التي قالت إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العين. حيث دلت هذه المرسلة على أن المناط في بقاء الخيار وسقوطه على قيام العين بذاتها،
وعدم قيامها. فإن كانت قائمة بعينها بنظر العرف فالخيار باطل، وإن لم تكن قائمة كما لو زيد فيها أو نقص منها أو نقلت بعقد لازم أو جائز أو ماتت أو غير ذلك فلا خيار. هذا هو مختار المصنف في هذا المسقط وهو التصرف. فإن كان بعد العلم فلا يوجب، فإن كان بعد العلم فهو يوجب السقوط إذا كان دالا على الرضا ولو لم يكن مغيرا، وأما إذا كان قبل العلم فلا يوجب السقوط إلا إذا كان مغيرا ولو لم يدل على الرضا. المفروض الآن المصنف اختم يا مولاي خلاص ادخل في المسقط الثالث. قال لا سنكر ونفر ونكر ونفر ونكر ونفر ونكر ونفر. لا وان قلت قلت كرفر غير إذا قلنا كرفر غير إن قلت قلت. خب الآن سيتضح. وبهذا يتضح. لابد لابد ما يستطيع الشيخ ما يقدر ما يقدر يقول كيف الآن أنا ذهبت لها النتيجة والمحقق الحلي ذهب لغير وابن الجنيد ذهب لغير ماذا أصنع؟ وبهذا يتضح أن ما ذهب إليه العلمان المحقق الحلي في الشرائع وابن الجنيد على ما نقله العلامة عنه في مختلف الشيعة من أن المسقط هو التصرف المغير مطلقا سواء قبل العلم وهذا واضح أو بعد العلم. فحتى لو كان التصرف بعد العلم فلا يوجب سقوط الخيار إلا إذا كان مغير، وأما لو كان دالا على الرضا فلا يوجب سقوط الخيار. فما ذهب إليه هذان العلمان من أن المناط في كلتا الصورتين على المغيرية في غير محل، ونقل كلام المحقق في الموردين ونقل كلام الجنيد. أما كلام المحقق الحلي في الشرائع المورد الأول قال ما نصه دقق ويسقط الرد بإحداثه فيه يعني في المبيع حدثا كالعشق وقطع الثوب سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده. وعبارته واضحة أن المسقط للرد بعد العلم خصوص التصرف المغير وليس الدال على الرضا. هذا المورد الأول. إذن ينبغي أن تأخذ كتاب الشرائع إذا سوف تدرسه في المستقبل أو إذا درسته أو على كل حال فاكتب المسألة حاشية منا اشتباه من المحقق كما قال الشيخ الأعظم، بل التصرف المسقط بعد العلم الدال على مغير أو غير مغير كذا يريد أن يقول. المورد الثاني يعني يقول لماذا قلت هكذا؟ مفروض ما دام التصرف بعد العلم يدل على الرضا فهو مسقط لما دل على أن المناط على الرضا وهي صحيحة علي بن رئاب أو القاعدة العقلائية. المورد الثاني في مسألة رد المملوك يعني العبد المملوك أو الأمة المملوكة من أحداث السنة وهي الجنود والجذاب والبرص والقرن فإذا حصل في العبد أحد هذه الأمراض خلال سنة كاملة يجوز للمشتري أن يرده ولو انقضى خيار الحي فهو لمدة سنة له أن يرد. إذا حدث في السنة هذه الأحداث الأربعة: جنود، سجن العبد، أو جذار، أو برص، أو قران، خلال سنة كاملة له أن يرد، لدلالة النصوص طبعا على ذلك كما سيأتيك. حيث قال ما نصه المحقق: فلو أحدث ما يغير عيناه أو صفته ثبت الأرش وسقط الرد. يعني وظاهر عبارته أنه المسقط لرد العبد هو خصوص التصرف المغير من دون فرق بين كونه قبل العبد أو بعد، ولا عبرة بر بالتصرف الدال على الرضا. هذا كلام العلامة المحقق. وأما بالنسبة لكلام ابن الجنيد فقد نقله العلامة في المختلف جزء 5 صاد 178، فقال العلامة ما نصه أنقل لك من كتابه بالنص. يقول العلامة: وقال ابن الجنيد ونعم ما قال، فإن وجد المشتري بالسلعة عيبا كان عند البائع، وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن رد السلعة إلى ما كانت عليه قبله، يعني غير كالوطء للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره، كان للمشتري فضل ما بين الصحة والعيب دون الرد. وعبارته واضحة بأن المسقط لخيار العيب التصرف المغير سواء قبل العلم أو بعد العلم، ولا عبرة بالتصرف الدال على الرضا، وهذا خلاف ما ذهب إليه المصنف. طبق العبارة. والذي ينبغي أن يقال وإن كان ظاهر المشهور خلافه صورتان: صورة الأولى إن التصرف بعد العلم مسقط للرد إذا كان دالا بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ على معناه، لا مطلق التصرف، لا تصرف الدال على الرضا. والدليل على إسقاطه الأول أنه التزام فعلي، فيدل عليه ما يدل على اعتبار الالتزام إذا دل عليه بالله، كما أن الالتزام القولي مسقط لقاعدة لكل ذي حق إسقاط حقه، فالالتزام الفعلي مسقط لقاعدة أن لكل ذي حق إسقاط حقه، فلا فرق بين أن يكون ذلك بالقول أو بالفعل للقاعدة العقلائية. الدليل الثاني ما تقدم صحيحة ابن رئاب في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع، ولذا تعدينا نحن الشيخ الأعظم إلى خيار المجلس والشار ببركة التعليل في الصحيحة فذلك رضا منه، وحكمنا بسقوط خيار المجلس والشار بالتصرف الدال على الرضا، فلنقل بذلك في خيار العين. الآن الصورة الثانية: وأما التصرف قبل العلم بالعين فإن كان مغيرا للعين بزيادة أو نقيصة أو تغير هيئة أو ناقلا، لا أنت تناقش تقول لا إذا كان تصرف جائز هذا ما مغير مبناكم مولاي، نحن مبنانا شيخ الأعظام إن التصرف ناقل جائز أو لازم مغير للعين، طبعا في كلام في الجائز كما سيتضح. وبالجملة المهم ماذا صار بحيث لا يصدق مع هذا التصرف قيام الشيء بعينه فهو مسقط أيضا. ما دليلك مولاي؟ قال لمرسلة جميل المتقدمة. كيف؟ إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه، وإن كان الثوب قد قطع أو صبغ أو خيط رجع بنقصان العيب. ويلحق بذلك يعني بالتصرف المغير تعذر الرد موت. لو مات خلاص هذا ليس قائما بعينه. أو عتق، لو اعتق العبد فلا يقال قائم بعينه فلا رد، بالتالي يتعين الأرش. أو إجارة أو شبه ذلك أو لا. وظاهر المحقق مولاي ما ربك بالمحقق، قل رأيك وأنت مرتاح ومستريح. قال لا ما أقدر، لابد أن أتعرض لغيري بالمناقشات العلمية طبعا. وظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على ذلك، يعني على التصرف المغير سواء قبل العلم أو بعد العلم، حيث قال في أول المسألة ويسقط الرد بإحداثه يعني المشتري فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب سواء كان قبل العلم بالعين أو بعد، فما فصلت الصورتين. هذا المورد الأول. المورد الثاني وفي مسألة رد المملوك من أحداث السنة، جنون جذام برص قرن، فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت العرش، فالمناط على التغير ما قال على التصرف الكاشف عن الرضا. وهو الظاهر أيضا من المحكي عن الإسكاف، حيث قال فإن وجد بالسلعة عيبا وقد أحدث فيه ما لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه قبله كالوطئ للأمى والقطع للثوب أو تعذر الرد بموت أو نحوه كان له فضل ما بين الصحة والعيب، فالمناط على التصرف المغير. قال الوطئ، القطع للثوب إلى آخرة، تعذر الرد، فهذه الأمثلة كلها دالة على أن المناط كون التصرف مغير. المفروض المصنف يختم خلاص، يرجع ويتكلم في مسألة نحن سبقنا أن ناقشنا فيها وبحثناها واستدلنا عليها بأدلتها، حيث بحثنا سابقا عن الأدلة على مسقطية مطلق التصرف، ولو كان بمثل ناولني الثوب، اسقني ماء، أغلق الباب. الآن يرجع ويستدل على كونها مسقطة أو لا ويناقش، وقد سبق منه ذلك، وقد سبق، لكن هل هو من النساخ؟ ما أعلم، الله أعلم. نقبل خامسة، خامسة شيخ يعقوب، النقبل خامسة، الأدلة على مسقطية مطلق التصرف. ممكن احتمالات على كل حال، احتمالات سهلة المؤونة مولاي. ايه يحاول يدافع عنهم، لا مشكلة دافع مولاي. الأدلة على مسقطية مطلق التصرف قبل العين ولو لم يكن مغير يرن للعين، كحلب الدابة وركوب الدابة الذي هو ليس تصرفا مغيرا. أفاد المصنف بأنه قد يستدل على مسقطية مطلق التصرف قبل العلم لا خصوص التصرف المغير بأدلة ثلاثة. الدليل الأول صحيحة زرار، وهذا الدليل هو ذكره فيما سبق وناقشه، فإن أحدث أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرع إليه ولم يبين فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع. بتقريب، أولا دلت الصحيحة على أن إحداث الحدث ولو كان قبل العلم بالعين يوجب سقوط الخير، ثانيا إذا رجعنا لصحيحة علي ابن رياض التي جاء فيها قلت وما الحدث، قال إن قبل أو لامس أو نظر إلى أو نظر منها إلى ما يحرم النظر إليه، ذلك رضا ولا شرط له، حيث دلت على أن مجرد النظر واللامس والتقبيل يعتبر إحداث حدث مع أنه ليس مغيرا للعين، والنتيجة أن مطلق الحدث والتفرغ يوجب سقوط الخيار ولو لم يكن مغيرا للعين. بماذا ناقش المصنف سابقا؟ ناقش المصنف في هذا الدليل، يعني هي صفحات ثلاث لعل.
ما نسمي أولاً من هذا التفرغ؟ ما يشمل المقام؟
أحسنتم مولاي، أحسنتم، حيث قال نحتاج بينة، لكن إقامة البينة على اتحاد معنى الحدث في المقامين مع عدم مساعدة العرف،
ها العرف ما يساعد، وهذا المناقشة الثانية على ظهور الحدث في هذا المعنى مشكلة. فالشيخ كلامه صحيح لا يزعل، والشيخ الآخر كلامه صحيح أيضا، كلاكما صحيح. كيف ناقش في مرسلة جميل؟ أحسنت، مناقش أيضا بمرسلة جميل، لكن الآن إحنا مو كلامنا إن ناقش في بمرسلة جميل، إحنا كلامنا إنه كيف ناقش بأن أحداث الحدث في الصحيحة هو بنفس يفسر بصحيحة علي بن رياض. هل نستطيع أن نفسر إحداث الحدث المذكور في صحيحة زرارة بما فسر به في صحيحة علي بن رياض أم لا؟ يقول مصنف لعل ما ذكر في خيار الحيوان خاص به، فلا نستطيع تعبيته وتسريته إلى خيار الحيوان. وإن ناقش هناك من مرسلة جميلة، لكن مناقشة أخرى. إذن هذا الدليل الأول، والمصنف ذكره ناقشه. الدليل الثاني قيام النص والإجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم، وهذا من قبيل صحيحة منصور بن حازم التي ستأتيك إن شاء الله عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل اشترى جارية فوقع عليها، قال منصور بن حازم في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها ولكن يرد عليه أو يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب، يعني الأرش، حيث دلت على أن مجرد وطئ الجارية يوجب سقوط الخيار، وإن لم يكن وطئها مغيرا لعينها ولو كان قبل العلم بالعيب. هذا أولا، وثانيا لا نحتمل الخصوصية للجارية بل المناط على التصرف في العين، جارية غير جارية. والمناقشة في ذلك بأنه هناك خصوصية محتملة جدا بالنسبة للجارية والوط للجارية، فلا يمكن تسرية ذلك إلى كل التصرفات قبل العلم. هذا الدليل الثاني طبعا.
المصنف هناك ما أشار لهذا الدليل، فلعل النكتة يا شيخ يعقوب لأنه سيذكر هذا الدليل الثاني كإضافة. على كل حال، الدليل الثالث الإجماعات المدعات من قبل ثلاثة من الأعلام. العلم الأول ابن إدريس حيث قال ما نقصه في السرائر جيم 2 صاد 302، الإجماع حاصل على أن بعد التصرف في المبيع يسقط الرد بغير خلاف بينهم، وظاهره أن التصرف يوجب سقوط الخيار مطلقا، كان مغيرا أم غير مغير، قبل العلم أم بعد العلم، وهذا ما قام عليه الإجماع. العلم الثاني العلامة الحلي في التذكرة جيم 1523، مسألة تصرف المشتري كيف كان يسقط الرد بالعيب السابق. عند علمائنا وظاهره أن مطلق التصرف سواء كان مغيرا أم غيره مغير، ولذلك قال كيف كان، وسواء قبل العلم أو بعد العلم يوجب سقوط الخيار. العلم الثالث ابن زهرة، وهذا نقل المصنف كلامه في زهاء صفحة تقريبا سيريحنا جزاه الله خير، قال ابن زهرة في الغنية صاد 222، وخامسها يعني مسقطات الرد التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب، فإنه يمنع من الرد لشيء من العيوب ولا يسقط حق المطالبة بالأرش لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب إلى آخر كلامه. والمتحصل أن الإجماع قد قام على أن مطلق التصرف مغير أو غير مغير قبل العلم أو بعد العلم موجب لسقوط الخيار، والكلام طبعا نريد أن نستفيده في التصرف قبل العلم. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأن هذه الإجماعات غير واضحة، غير واضحة الدلالة على أن مطلق التصرف يوجب سقوط الخيار، بل التصرف الدال على الرضا. والشاهد كلمات الأعلام، فلاحظ كلام العلامة تتمته حيث قال لأن تصرفه فيه رضا منه به، فهذا دل على أن التصرف المسقط خصوص ما دل على الرضا وليس مطلق التصرف. وكذلك ابن زهرة حيث إن عبارته تنسجم مع ما اخترناه وذهبنا إليه من التفصيل بين كون التصرف قبل العلم فالمناط على كونه مغير، أو بعد العلم فالمناط على كونه دال على الرضا، حيث قال ابن زهرة التصرف دقق، لاحظ كلامه تشوفه متلائم ومنسجم مع رأي المصنف. وخامسها يعني مسقطات الرد التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب، فإنه يمنع من الرد لشيء من العيوب ولا يستحق المطالبة بالأرش. هذا التصرف بعد العلم. لماذا يستقال؟ لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعين. وهذا نفس المختار المصنف، إن التصرف بعد العلم يسقط إذا كان دالا على الرضا وليس مطلقا. تتمة الكلام. قال وكذا حكمه لو كان قبل العلم بالعين وكان مغيرا للعين بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصان فيه كالقاب إلى آخر كلامه. وهذا موافق المصنف، حيث إن التصرف المسقط قبل العلم هو خصوص المغير للعين. فمن أين تحقق وثبت الإجماع على أن التصرف قبل العلم يوجب سقوط الخيار بو؟ لا. إذا فهذه الأدلة الثلاثة، يعني صحيحة زرارة، يعني منصور بن حازم، يعني الإجماع، لا تدل على أن التصرف قبل العلم يوجب سقوط الخيار مطلقا، بل نقول أكثر من ذلك، بأن هناك إطلاقات من الأخبار تدل على العكس، أي على أن ليس مطلق التصرف قبل العلم يوجب سقوط الخيار. وأشار المصنف للطوائف ثلاث من هذه المطلقات. الطائفة الأولى ما دل على جواز رد الجارية التي لم تحض لمدة 6 أشهر ما دام فقط. وقد تقدمت الإشارة إلى الرواية وهي معتبرة داود بن فرقد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها 6 أشهر وليس له وليس بها حمل، فقال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه، حيث دلت على جواز رد الجارية بعد 6 أشهر، مع أنه من الواضح أن هذه 6 أشهر تستلزم بعض التصرفات غير المغيرة للعين. وهذا شاهد على أنه ليس مطلق التصرف مسقط للخيار. الطائفة الثانية ما دل على جواز رد الجارية إذا لم يطأها المشتري، من قبيل معتبرة صحيحة منصور بن حازم التي أشرنا إليها، في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العين، حيث تدل بمفهومها كما قيل هكذا على أنه إذا لم توطأ الجارية فالمشتري أن يرد دها بهذا العين مطلقة، سواء تصرف فيها أم لم يتصرف، فتدل على عدم مسقطية مطلقة التصرف. الطائفة الثالثة، ما دل على رد المملوك من أحداث السنة من قبيل معتبرة أبي همام التي رواها الكلين عن محمد بن يحيى وغير جميعا عن أحمد بن محمد عن أبي همام قال سمعت الرضا عليه السلام يقول، دقق، يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرق، فقلت كيف يرد من أحداث سنة من أحداث السنة؟ قال هذا أول السنة، فإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه، حيث دلت على جواز رد المملوك إذا أصيب بأحداث السنة، الجنون، البرص، الجذام، وبعض الرؤيا ذكرت القرن، لمدة سنة، مع أن السنة تستلزم عادة تصرفات غير مغيرة للعين، فتدل الرواية على عدم مسقطية كل تصرف. والمتحصل مما تلوناه يا موالين الأعزاء أن ما ذهب له بعض من أن مطلق التصرفات قبل العلم توجب سقوط الخيار في غير محله، بل كما قلنا التصرف الذي يوجب سقوط الخيار قبل العلم خصوص التصرف المغير إذا كان قبل العلم، أما بعد العلم الدال على الرضا، مغير أو غير مغير، طبق العبارة. وهذا يعني التصرف المغير للعين هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرف قبل العلم، وأما ما عدا ذلك يعني غير المغير من التصرف قبل العلم كحلب الدابة وركوبها وشبه ذلك فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئن به النفس. أقصى ما يوجد الآن الأدلة، يذكر لك أدلة ثلاثة. الدليل الأول صحيحة زرارة المتقدمة بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر واللمس، وهذا ذكره هو الدليل سابقا وناقشه. نعم، بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان صحيحة ابن رياض، يعني صحيحة زرارة بضميمة صحيحة ابن رياض. الدليل الثاني وقيام النص والإجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم. النص مثلنا بمنصورة بصحيحة منصور بن حازم، قيام النص والإجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم، مع أنه يستلزم ذلك بعض التصرفات، مع عدم دلالته وقيام النص والإجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم، مع عدم دلالة على الالتزام بالبيع وعدم تغيير العين، يعني الوضع لا يغير العين ولا يدل على الالتزام، ومع ذلك تلت الرواية على أنه مسقط. الدليل الثالث، وطبعا ناقشنا هذا الدليل الثاني بأنه يحتمل الخصوصية لوضع الجارية حتى لو ما كان تصرف مسقط، لا خصوصية حتى لو ما كان التصرف مغير. الدليل الثالث وإطلاق معقد الإجماع المدعى في كثير من العبائر كالتذكرة والسرائر والغنية وغيرها، وفي نهوض ذلك كله لتقييد إطلاق أخبار الرد التي هي على طوائف ثلاث ذكرناها. الطائفة الأولى خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد، يعني لسان أبعد عن التقييد، كالنص برد الجارية بعد ستة أشهر، هذا صحيحة من داود بن فرقد. الطائفة الثانية ورد الجارية إذا لم يطأها، هذا مثلنا له بمنصور بن حازم، بناء على دلالة المفهوم طبعا، حتى في الحاشية مكتوب لم نعثر على هذا النص. نعم يمكن أن نستفاد بالمفهوم. الطائفة الثالثة ورد المملوك من أحداث السنة كلها تدل على جواز الرد، مع أنه عادة تقع سفر وفات نظر، بل منع خصوصا معاقد الإجماع، هذه الإجماعات المدعى غير تامة، فإن نقلة الإجماع كالعلامة والحلي وابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة بأن العبرة بالرضا بالعقد، خصوصا من علامة صرح قال عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة لأن تصرفه فيه رضا منه به، صرح بأن المناط على الرضا، بأن العبرة بالرضا بالعقد. لكن ابن إدريس ما صرح، قال الإجماع حاصل على أن بعد التصرف في المبيع يسقط الرد بغير خلاف، ما صرح عاد بالرضا. على كل حال بأن العبرة بالرضا بالعقد، فكأن دعوة الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدل على الرضا من التصرف، خصوصا ابن زهرة يقول في الغنية حيث إنه اختار ما قويناه، يؤيد كلامنا يا مولانا من التفصيل بين صورتي العلم والجهل والمغير وغير المغير، قال قدس سره. وخامسها يعني مسقطات الرد التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه، يعني التصرف الدال على الملكية الذي لا يكون إلا من المالك أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب، فإنه يمنع من الرد بشيء من العيوب ولا يسقط حق المطالبة بالأرش. لماذا؟ لماذا هذا التصرف يسقط؟ قال لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب. وكذا حكمه لو كان التصرف قبل العلم بالعيب، لكن إذا كان مغير وكان مغيرا للعين بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصان فيه كالقاب، وإن لم يكن كذلك يعني ليس مغير، فله الرد بالعيب إذا علم ما لم يكن أما، لأن دليل خاص بعد فيطأها، فإنه يمنع من ردها لشيء من العيوب إلا الحبل كما سيأتيك. انتهى كلامه. وقد أجاد قدس سره فيما استفاده من الأدلة، أجاد لأنه موافق لنا، أجاد ولا لا موافق ما أجاد. والحمد لله رب العالمين.